نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نقرأ اليوم عن ولادة إسحاق المعجزية، وسوف نرى أن مجيء إسحاق لم يكن خبرا سارا لهاجر. لماذا؟ هذا هو ما سنعرفه في حلقة اليوم. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 21 والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 21 والعدد الأول: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. يا لها من كلمات رائعة أن نقرأ أن الرب افتقد سارة كما قال، وهذا يرينا أن الله يفي بوعوده دائما، ومع أنه قد لا يتمم وعده في الوقت الذي نريده نحن، فإنه أمين وصادق في كل وعد يقطعه لنا. بعد انتظار طويل افتقد الرب سارة كما قال، وفعل كما تكلم. ثم نقرأ في العددين الثاني والثالث: فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه، ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. لا شك عزيز المستمع أن الاسم إسحاق كان ملائما تماما، فعندما قال الله لإبراهيم إن سارة ستنجب له ابنا ضحك إبراهيم، وعندما قال ملاك الرب لإبراهيم أن سارة ستلد له ابنا ضحكت سارة. لذلك فقد كان اسم إسحاق مناسبا تماما، لأن معناه هو يضحك، وكان الرب هو الذي اختار هذا الاسم لإسحاق. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى الثامن: وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله، وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. لا شك في أن ولادة سارة في هذا السن المتقدمة كان شيئا عجيبا حتى في ذلك الزمن. وقد ختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله، وفي يوم فطام إسحاق صنع إبراهيم وليمة عظيمة. ثم نقرأ في العدد التاسع: ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. في هذا الوقت كان عمر إسماعيل 13 سنة أو 14 سنة، والمقصود هنا هو أن سارة رأت إسماعيل يتهكم على إسحاق أو يضايقه. ونقرأ في العددين 10 و11: فقالت لإبراهيم: طرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. إذن مستمعية، فقد طلبت سارة من إبراهيم أن يطرد الجارية هاجر وابنها، وقد استاء إبراهيم من طلب سارة لأنه كان يحب إسماعيل. لكننا نقرأ في العددين 12 و13، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. نرى هنا أن الله قال لإبراهيم أن يفعل ما قالته له سارة، وقد أخبره الله أن النسل الذي كان قد وعده به سيأتي من خلال إسحاق وليس من خلال إسماعيل. وبالرغم من ذلك فقد وعده الرب أنه سيجعل ابن الجارية أمة أيضا. ثم نقرأ في العدد 14: فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. نرى هنا أن إبراهيم فعل ما قالته له سارة وما أكده له الرب، فقد نهض إبراهيم في الصباح الباكر وصرف هاجر بعد أن زودها بالماء والخبز، وقد هامت هاجر وابنها إسماعيل على وجهيهما في برية بئر سبع. ثم نقرأ في العددين 15 و16: ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد، فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. من الواضح يا صديقي أن الماء لم يكن كافيا، فقد كانت هناك آبار ماء في تلك المنطقة، ولكن هاجر ضلت الطريق ولم تجد بئرا، لذلك عندما فرغ الماء من القربة أعياها التعب، فما كان منها إلا أن وضعت ابنها تحت إحدى الأشجار وجلست مقابله بعيدا على بعد نحو 100 متر لكي لا تراه يموت أمام عينيها، وقد رفعت هاجر صوتها وبكت. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 21: فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قوم احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. نرى هنا يا أحبائي رحمة الله وعطفه، فقد أنقذ الرب هاجر وإسماعيل من موت محقق. ونقرأ هنا أن الله فتح عيني هاجر فأبصرت بئر ماء، وبسبب مراحم الرب عاشت هاجر وإسماعيل، وقد تزوج إسماعيل زوجة من أرض مصر. لذا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 21 من العدد 22 إلى 24: وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفيكول رئيس جيشه كلما إبراهيم قائلين: الله معك في كل ما أنت صانع، فالآن احلف لي بالله ها هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي، كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. فقال إبراهيم: أنا أحلف. لقد أدرك أبي مالك أن الرب قد بارك إبراهيم، وعندما رأى أن إبراهيم يتعاظم في الغنى والمكانة خاف مما قد يحدث في المستقبل. بعبارة أخرى، فقد خاف على نفسه وأولاده وأحفاده من الهلاك على يد إبراهيم. لذلك فقد جاء إلى إبراهيم وطلب منه أن يعاهده أنه لن يغدر به ولا بنسله وذريته. وكنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن أبي مالك أعطى إبراهيم غنما وبقرا وعبيدا وفضة بعد أن أرجع إليه سارة. وها هو الآن يحاول أن يبرم عهدا مع إبراهيم خوفا منه، وقد وافق إبراهيم على ذلك وحلف لأبي مالك بأنه لن يغدر به أو بنسله أو ذريته. ثم نقرأ في الأعداد من 25 إلى 34: وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك، فقال أبي مالك: لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك، فقطعا كلاهما ميثاقا، وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال أبي مالك لإبراهيم: ما هذه 7 نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بئر 7، لأنهما هناك حلفا كلاهما فقطعا ميثاقا في بئر 7. ثم قام أبي مالك وفيكول رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين، وغرس إبراهيم أثلا في بئر 7 ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي، وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. إذن فقد تعاهد إبراهيم وأبي مالك على أن تكون البئر التي حفرها إبراهيم في تلك المنطقة له، أي أنه لا يمكن لعبيد أبي مالك أن يعتدوا عليها. وننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 22 من سفر التكوين، فنقرأ في العددين 1 و2: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. لا يجوز لنا يا أحبائي أن نسيء فهم هذه الكلمات، فنحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 1 من 12 إلى 14: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جرب: إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. وهذا يعني أن الله لم يكن يجرب إبراهيم، بل أراد أن يمتحن إيمانه، وقد كان الهدف من هذا الامتحان هو تقوية إيمان إبراهيم وتعميق طاعته للرب. ونحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 5 والعدد 8 عن يسوع: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. لذلك إن كان الله يمتحنك يا صديقي، فإنه لا يفعل ذلك لكي يجعلك تفشل، بل لكي يقوي إيمانك به واتكالك عليه. والحقيقة هي أن امتحان الله لإبراهيم كان صعبا جدا، فقد قال له: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الكلمة محبة في الكتاب المقدس، والكلمة المستخدمة هنا في اللغة الأصلية لا تشير إلى محبة الأم لابنها ولا لمحبة الزوج لزوجته، بل هي تشير إلى محبة الأب لابنه، وهي تشير هنا إلى محبة الله الآب لابنه الوحيد، وإلى العلاقة التي كانت موجودة منذ الأزل بين الله الآب والله الابن. ولعلك لاحظت عزيز المستمع أن الله قال لإبراهيم أن يأخذ ابنه وحيده، ولكن ألم يكن إسماعيل ابنا لإبراهيم أيضا؟ بلى يا صديقي، ولكن الله لم يكن يعترف به ابنا لإبراهيم لأنه لم يولد حسب مشيئة الله بل حسب مشيئة الجسد. وقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح السابع من العدد 21 إلى 23: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، ذهبوا عني يا فاعلي الإثم. ما أكثر الأعمال التي نقوم بها بالجسد فلا يعترف الرب بها، فنحن نقوم بأمور كثيرة لتمجيد أنفسنا أو لتحقيق مصلحة شخصية أو لتسليط الأضواء علينا. وهذا يعني أن الكثير من أعمالنا لن تنال المدح أو المكافأة من الله، لأن الدافع من ورائها لم يكن نقيا وطاهرا. ولأن زواج إبراهيم من هاجر لم يكن بترتيب من الله بل من زوجته سارة، فإن الله لم يرضى عن هذا الزواج ولا عن إسماعيل. لماذا؟ لأن إسماعيل ولد حسب مشيئة الجسد. فعندما وعد الله إبراهيم أنه سيجعله أمة عظيمة، كانت خطة الله ستتم من خلال إبراهيم وسارة وليس من خلال إبراهيم وهاجر. وكان ابن الموعد هو إسحاق وليس إسماعيل. وعندما نقرأ أن الرب قال لإبراهيم: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، لا يسعنا إلا أن نتذكر الآية التي تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أجل يا صديقي، فقد كان إبراهيم مدعوا هنا إلى القيام بشيء كان الله الآب سيفعله بعد وقت طويل عندما قدم ابنه الوحيد كفارة عن خطايانا. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22 والعدد 3: فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ 2 من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. نلاحظ هنا أن إبراهيم لم يتوانى في تنفيذ ما أمره الرب به، فقد استيقظ إبراهيم مبكرا في الصباح التالي وأسرج حماره وأخذ 2 من غلمانه وابنه إسحاق وجهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه. ثم نقرأ في العدد 4: وفي اليوم 3 رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. لا شك أن إسحاق كان في حكم الميت في نظر إبراهيم طوال تلك الأيام 3، وبالرغم من ذلك فقد كان إبراهيم يؤمن بالقيامة من الأموات. ويمكننا أن نرى هنا إشارة إلى المدة التي بقي فيها يسوع في القبر قبل قيامته من الأموات، فقد سار إبراهيم 3 أيام، وقد بقي يسوع في القبر 3 أيام أيضا. الحقيقة هي أن إبراهيم كان مزمعا أن يقدم ابنه إسحاق محرقة للرب من منطلق إيمانه بأن الله سيقيم إسحاق من الموت لكي يتمم وعده بأنه سيجعله أمة عظيمة. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 17 والعدد 19 أن الرب قال لإبراهيم: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. لقد كان إبراهيم يصدق وعد الله له، ولأن إسحاق لم يكن قد تزوج بعد علم إبراهيم أن كلام الله لابد أن يتحقق، لأن الله صادق في وعوده. ولما كان الله هو الذي أمره أن يقدم إسحاق ذبيحة، كان التفسير الوحيد لديه هو أن الله سيقيم إسحاق من الموت. وقد كان إبراهيم عاقد العزم على القيام بكل ما أمره الرب به، لذلك فإننا نراه يأخذ حطبا للمحرقة. وكما قرأنا قبل قليل، فقد شاهد إبراهيم المكان من بعيد. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22:5: فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. نلاحظ هنا أن إبراهيم لا يستخدم ضمير المتكلم بصيغة المفرد، بل هو يقول: وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقته بوعد الله له بأنه سيعطيه نسلا من إسحاق. آمين.
هناك فرق بين الامتحان والتجربة، وكما سمعنا في حلقة اليوم، فإن الله قد يمتحننا أحيانا لكي يقوي إيماننا واتكالنا عليه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
يجدر بك أن تعلم عزيز المستمع أن عمر إسحاق آنذاك كان يزيد عن 20 سنة، أما عمر إبراهيم فكان نحو 130 سنة. وهذا يعني أن إسحاق كان قادرا على الهرب أو الدفاع عن نفسه، ولكن كما سنرى في الحلقة القادمة، فإن إسحاق أظهر طاعة مدهشة لأبيه إبراهيم. وصلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تعيش حياتك في ملء الطاعة لله الآب، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
تتعبن حيرة أو خشية رخي فالعمر معه جلسة دائمة الأنسي لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي فالعمر معه جلسة دائمة الأنس السماء والدنا وأثبت الأركان تماينا نحو الفناء واستسلم السكان يبقى سلامي كاملا فسيد يا طول ثب إني هنا وأنت في الأحضان يبقى سلامي كاملا فسيد الأكوان يا طول ثب
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.